جاب لا، لكن اعتبرها صف كامل. فيأتي سيقول الحاكمية أخص خصائص الرؤية، الحاكمية بمفهومه هو لا بالمفهوم السلفي، أخص خصائص الألوهية، يعني هذه مطاردة وتبديل بمعنى الأساسي لمعنى لا إله إلا الله، تبديل بمعنى لا إله إلا الله. الحاكمية تسند إلى غير الله، الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني والحاكم الفلاني، والرسول عليه الصلاة والسلام يحكمه الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يعبدك الناس فاحكم. فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ما قال إذا عبد الحاكم وإذا عبد القائد بالسرية أو كذا، ها؟ ما قال هذا الكلام. الشاهد أن الحاكمية ليست أخص خصائص الألوهية، أخص خصائص الألوهية هي لأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وأما الحاكمية فتسند إلى الله وتسند إلى المخلوقين، فما سمعتم فالرسول حاكم، وأبو بكر حاكم، وعمر حاكم، وعثمان حاكم، والقضاة حكام، ويحكم الإنسان في المرء بين الرجل وزوجه، ها، فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، ويحكم في قضايا ويحكم فيها الناس، لكن لا يقال يعني يسند العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا أمر أخص الخصائص، أخص خصائص معنى لا إله إلا الله هي أن لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله. فهمتم هذا الفرق؟ فهمتم بطلان ما يقوله سيد قطب، وأن الحاكمية أخص خصائص الألوهية. والذي أفهمه أنا أن الموجود نادى بالإمامة التي أخذها من الروافض، وقال إنها غايات الرسل، الإمامة الصالحة هي غاية الغاية عند الرسل، واعتبرها أصل الأصول في دعوات الرسل، ورد شيخ الإسلام على مثل هذه الدعوة بل دونها لما قال الروافض الإمامة أهم مقاصد الرسالة، قال كذبتم. وحتى بعض الروافض يكفركم بهذا الكلام ويكفركم الناس بهذا الكلام. أهم مهمات الإسلام التوحيد، ثم الصلاة، ثم أركان الإسلام. وهكذا ناقشه شيخ الإسلام تيمية. جاء سيد قطب الرافضي الذي سب أصحاب محمد وأهانهم، وسب موسى وقال بالحلول ووحز الوجود، وحياته كلها تخبط وتأرجح، يخرج من دوامة ضلالة إلى دوامة أخرى، من ضلالة إلى ضلالة، من شيوعية إلى شكوك وأوهام إلى 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 رافض إلى اشتراكية إلى إلى إلى، جاء يقول يعني أخر بمنهج المودودي، وخاف أن يقول الإمام الإمامة فيفتش أمره، فقال الحاكمية، لأنه إذا سب الصحابة ونادى بالإمامة انفرحت الأمور وانكتبت للناس، فأبدلها بالحاكمية، وغلى 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 فيها، وغلى قومه وظلموا وحرفوا دين الله تبارك وتعالى، واستهانوا بدعوات الأنبياء، وكفروا الأمة، وشرعوا في سفك الدماء. لماذا؟ لأن هذا منهج فاسد، فلا ننتظر من آثاره إلا الفساد والدمار. فتوبوا إلى الله يا معشر القطريين، وارجعوا أدراجكم إلى طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستنوا بهم واقصدوا بهم في الإصلاح، لأن هدف الأنبياء هداية الناس قبل كل شيء، وإرشاد الناس، وتحذير الناس، وإنذارهم من غضب الله تبارك وتعالى، ومن بطشه بالكافرين المشركين الذين اتخذوا مع الله أندادا. وبعد أن تصلحوا الناس سوف تتراكب إليكم الحاكميات، وسوف ترون كل ما تتطلعون إليه، وبدون هذا فلن تروا إلا السجون، وإلا الدمار للأمة، وإلا الانحدار بالأمة من هوة إلى هوة. نسأل الله أن يهديكم وأن يصلحكم وأن يصلح أمم المسلمين. ونحن لا ننطلق من حرب فما تفهمون، ولكن ننطلق من باب النصيحة لكم وللمسلمين، والله وحده يعلم المقاصد. وأنا الآن قدمي على عتبة القبر، لا أريد من الدنيا شيئا ولا أريد مناصب، ولله الحمد قد رفضت كل هذه الأشياء في عمق شبابي. والله وأنا طالب علم كنت أقول في نفسي لو أعطى نصري يعني منصب أعلى وزير والله لا أقدمه على طلب العلم. هذا طبعي وطبعي والله النصح للمسلمين والحرص على هدايتهم والحرص على هداية الشباب. وأنا أبين ضلال السيد كل غيره تبصيرا للشباب بدين الله الحق وتبصيرا لهم بمواقع الضلال لينقذوا أنفسهم منها وليتجنبوها وليسيروا في صراط الله المستقيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله رفيقا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا الأمل في الأمة قريبا عاجلا. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خمس ساعة عشرة يكفي. نعم يبارك الجميع.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه ليلة الاثنين 24 من شهر رمضان المبارك لعام 22 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يقول: شيخنا الفاضل، هل ينتفع بكتب أهل البدع إذا كانت قد ألفت قبل انحرافهم أو بعده إذا كانت خالية من الانحراف وجيدة في الباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، إجابة على هذا السؤال أقول: إن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تراث سلفنا الصالح الطاهر النظيف من البدع ما يغني عن الرجوع إلى كتب أهل البدع، سواء ألفوها قبل أن يقعوا في البدع أو ألفوها بعد ذلك، لأن المصلحة في المسلمين إخماد وإخمال ذكر أهل البدع فالتعلق بكتبهم بقصد الاستفادة يرفع من شأنهم ويعلي منازلهم في قلوب كثير من الناس. ومن مصلحة المسلمين والإسلام إخماد وإخماد ذكر رؤوس البدع والضلال. وما يسلم كتاب ما يخلو كتاب من الحق، حتى كتب اليهود والنصارى وطوائف الضلال تفرق بين الحق والباطل. فالأولى بالمسلم أن يركز على ما ذكرناه سلفا، فإنه آمن للمسلم وأضمن له وأبعد له من أن يكرم من أهانه الله. هذا ما أقول إجابة على هذا السؤال. قد بلح بعض الأئمة وذهب إلى أنه لا ينبغي الأخذ من أهل البدع حتى لو يعني كان حقا، وإذا أمكن أخذ الحديث من غير طريق المبتدع فالأولى الابتعاد، ولو كان عند هذا الحديث فالأولى الابتعاد عنه إخمادا لذكره كما أسلفنا. جزاكم الله خيرا.
سائل يقول: ما قولكم في من يقول لا تقرأ كتب السلف الأولين إلا إذا كان عندك شيء من اللغة العربية؟
هذا تلبيس ومكر وصد عن الحق وكتب المتأخرين لا تفهم بدون اللغة العربية. كتب الأولين أساليبها أصفى وأوضح وأساليب فطرية بخلاف أساليب المتأخرين، فإن أساليب المتأخرين فيها التنقطع والتكلف وتقليد الغربيين في أساليبهم، هذا إن سلمت من المنطق والفلسفة. أما كتب السلف الفطرية واضحة بغير الوضوح على الوضوح ويستفيد منها العالم والجاهل فلا كتب المتأخرين، وهي أشد تعقيدا وظلمة وخطر. وكتب السلف أسلم وأحكم وأعلم وأوضح وأصفى وأسرع وقائدة من غيرها. أذكر أنني في السنة الرابعة ركزت على كتابات بعض المتأخرين حتى حفظت المقرر في مادة التفسير، ومرست مرورا عابرا على تفسير ابن كثير وتفسير الشيطاني، فلما جئت الامتحان كلام المتأخر هذا والله تذخر من ذهني، فما تؤجل بما أعرفه من حصيلة العلمية وما أستذكره من كتاب ابن كثير وكتاب الشيطاني، لأنه أمثل بفطرة وأوضح أسلوبا والله أعلم يلفظ بالذهن أكثر من كلام المتأخرين المعقد المنمر. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للشخص العمل بالحديث المقبول دون الرجوع في فهمه إلى أهل العلم؟
لا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على فهمه لنصوص الكتاب والسنة، يقرأ ويتدبر فإذا فهم معنى يرجع إلى كتب السلف من تفسير وشرح للحديث، فإن وجد العلماء سبقه إلى هذا فرح واستبشر، وإن وجد أنه أخطأ ترك فهمه الخاطئ وأخذ بفهم السلف، وحينما يرجع إلى فهم السلف وبيانهم يدرك كلام أن كلامهم حق وأن كلامه خطأ فيأتركه، يعني لا يستقل بالفهم ويغتر بنفسه. إن ابن تيمية رحمه الله وأمثاله ما كانوا يستغنون بفهمهم ويستقلون به، بل يرجعون إلى فهم السلف الصالح. وكان ابن تيمية يقول: يراجع 100 كتاب في التفسير في معنى الآية الواحدة يستفيد من كلامهم، ويريد أن يطمئن إلى أن ما فهمه حق، وإلا فلماذا ظل القرآنيون وظل الخوارج وظل غيرهم من أهل الأهواء والبدع إلا بسبب اغترارهم بفهومهم السقيمة، فكبهم الله على رؤوسهم بسبب هذا الغرور والتعالي. فيتواضع طالب العلم ويتهم نفسه ويتهم فهمه ويرجع إلى فحول العلماء من السلف، فإن وجد ما فهمه صوابا يؤيده فهم السلف فذاك، وإن وجد فهمه يخالف فهمهم ضرب بفهمه الباطل عبد الحائط. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز لطالب علم أن يخطئ أحد العلماء بالدليل أم لا بد أن يستند على أقوال العلماء في هذه التخطئة؟ أفيدونا مأجورين.
وكما قلنا في السؤال الأول، الإجابة على السؤال الأول، الطالب الصغير بفهمه ما يرد على كبار العلماء إلا إذا وجد أن علماء السلف قد خالفوا هذا العالم، فيستعين بالله ثم يقدم نصيحته لهذا العالم. أما هو يذهب يقارئ العلماء بفهمه وقد يكون سقيما وقد يكون أخطأ هو المخطئ، فلا ينبغي أن يتعامل الصغار مع العلماء بارك بهذا التطاول. بعض الناس يغفر بنفسه ويفهم فهما منحرفا ويظن أن غيره عن باطل وخطأ، فيذهب يعلو بنفسه ويتكلم على العلماء ويقع فيهم وفي فهمهم وفي ذكرهم. هذا أسلوب الخوارج، لابد أن يرجع إذا رأى أن هذا قد أخطأ، يستعين بكلام العلماء. وجد قال ما قاله أحمد بن حنبل والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن تيمية وابن تأخير أمثالي، وجد أن هذا خالف مخالف الله، مع إن إلى أن ما فهمه حق وأن ذلك العالم قد وقع في خلاف الحق، فيقدم له النصيحة.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف نتعامل مع بعض الشباب السلفيين الذين يتساهلون مع أهل البدع ويصفون الذين يتكلمون في أهل البدع بالتشدد؟
هذه سموم أهل البدع يصفونها في عقول كثير من الشباب ويصفون من يذب عن منهج الله الحق وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن العقائد الصحيحة، يصفونهم بالتشدد ويملي لهم الشيطان أنهم معتدلون وما يعرفون أنهم متميعون ومميعون وأنهم قد فقدوا الغيرة والنصيحة في آن واحد. ينبغي المسلم أن يغار على دين الله وأن ينصح المسلمين، وإذا كنت تماشي على الباطل ولا تبين لهم ضلالهم وخطأهم فأنت غاش مداهن. ونعوذ بالله، قال الله لنبيه: لقد شئت فرقاً إليهم شيئاً قليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تمير شيء قليل مع أهل الباطل، الرسول يهدد من هذا التهديد. كيف أنت تسلم؟ كيف أنت تسلم؟ المسلم يجب أن يفكر في نجاة نفسه وخلاص نفسه فيتقصد مراضي رب العالمين. الأمور التي ترضي ربنا عنه يتمسك بها ويدعو إليها ويذب عنها، والأمور التي تسخط الله من البدع والانحرافات ينبغي أن يبتعد بنفسه عنها وعن أهلها. وإذا رأى نفسه أنه ذا شكيمة وصاحب شخصية قوية يستطيع أن يدمغ أباطل أهل البدع بالحجج والبراهين ويؤثر فيهم، فيجلس إليهم جلسة الناصح المبين المحذر لا جلسة المتملق المداهن. فإن كثير من الناس يرص على السنة لكن يملي له الشيطان أنه متسامح وأنه معتدل وأن من يدعو الحق شديد ومتشدد إلى آخر ما ينفذه من السموم أهل البدع في عقله وفكره. عليكم بمنهج السلف، افهموا حق الفهم وافهموا تعاملهم مع أهل البدع ومواقفهم الصحيحة والرجولية من أهل الأهواء. الإمام أحمد بن حنبل يسأل عن شخص يعني اختلف بفلان يعني فلان من البدع، قال انصحه، قال إذا لم يسمع قال ألحقه به، لأن الأرواح الجنود المجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر من اختلف. فالتشويش على دعاة الحق والتنفير منهم والنفور منهم والميل والركون إلى البدع دليل على تناقض وتآلف في الأرواح بين هذا الذي يدعي السلفية وبين أهل البدع. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم. فلينظر أحدكم من يخالف، ولينظر أحدكم ممن يأخذ دينه، وليحذر كل الحذر من جلساء السوء، فإن جليس السوء كناس خلقين، وجالس الصالحين فإن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه طيبا. وما ضاع كثير من شباب الأمة إلا برسونهم إلى أهل الضلال ونفورهم من أهل السنة والنظر إليهم بهذا المنظار الأسود إنهم متشددون. ونحن نعرف أن هؤلاء المرضى يقذفون من لا يناسبهم النهوض بحق أهله، ينظرون نجدس نظرة الجراء واحتقار إلى حملة الحق. ونحذر هؤلاء المساكين لأنكم لستم على صواب في هذه الأحكام، فميل إلى البدع فتمدحهم. قال لي أحد المنتسبين إلى السنة مصري راح يمدح البنا ويضفي عليه المدح والثناء من الحكمة واللين والرفة، وذهب يقام في الشيخ محمد حامد فقي إمام في السنة جاهل منادر وانتشرت دعوته في مصر السودان وفي العالم الإسلامي وقويت بكتاباته الدعوات السلفية في العالم. مدح البنا أطراف وبالغ في إقرائه وطعن في محمد حامد بأنه متشدد ولم أحمق. قلت حماقة محمد حامد نشرت السلفية في العالم وقويت بها الدعوات السلفية، وأما الفقماء يعني أقصد مثله هو مصلحتين، فما رأينا لهم أي أثر في نشر الدعوة. فهؤلاء الباردون المثلجون يطعنون في من يدعو الحق بجد وصدق، ويلف عليهم أنفسهم أو يريهم الشيطان أنهم حكماء وهم مساكين. فننصحهم لله عز وجل أن يربوا أنفسهم تربية صحيحة، وأن يعلموا إن كان عندهم علم أن تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى للناس والتحذير مما يضادها من الشرك والكفر والنفاق والفسوق والابتداء أمر واجب، أمر واجب، لأن هذا من الأمر المعروف أنه المنكر الذي شرف الله به هذه الأمة. فإذا قام به من يكفي سقط الحرج الباقين، وإذا لم يكن هناك كفاية في النهوض بدعوة الله فيجب على كل من عرف الحق
أن يتدنس جلديا على المسؤولية عرمة في تبليغ رسالة الله عز وجل. نعم
جزاكم الله خير. سائل يقول ان هناك بعض التكفيريين الذين يخرجون على ولاة الامر يستدلون في جواز فعلهم بما ثبت عن بعض السلف من الخروج على ولاة الامر، فما هو توجيهكم لهذا القول وجزاكم الله خيرا؟
الحجج والبراهين التي يجب الاحتجاج بها والأخذ بها واتباعها إنما هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبفهم السلف الصالح المستقيم، فكتاب الله يأمر بطاعة أولاة الأمور في طاعة الله ما داموا في دائرة الإسلام، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والسنة وردت فيها أحاديث كثيرة جدا تأمر بطاعة أولي الأمر، ويقول الرسول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. فالحاكم المسلم ولو كان جائرا ظالما ما دام في دائرة الإسلام لا يجوز الخروج عليه ولا التمرد عليه ما دام في دائرة الإسلام ما دام يصلي. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، ثم سئل ماذا نصنع؟ قال أطيعهم وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك، وأمر بطاعتهم ماذا يصلون، يعني انحرفوا جدا بحيث لم يبقى معهم إلى الصلاة، فلا يجوز الخروج عليهم. وتضافرت الأحاديث كثيرة جدا والصحيحة في الصحيحين وغيرهما بالتحذير من الخروج ونقص البيعات، وأن من خرج عن جماعة إلى شر مات مثل الجاهلية. وقد جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حينما أراد الخروج على يزيد هو من سابع من أهل المدينة، فجاء ينصحه وقال جاء فأنا إليه بالمخدة يجلس أين جاء عبد الرحمن؟ قال ما جئت لأجلس، جئت لأبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من خرج من خلع البيعة من عنقه لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. استقصى كثير من الناس من الخوارج والروافض والمعتزلة، استقصوا بهذه النصوص أو تجاهلوها أو جهلوها، ورسم كثير منهم إلى زلات وأخطاء من خالف النصوص بخروجهم من القضاء الذين خرجوا على الحجاج، والذين ندموا أشد الندم. الحجاج كان ظالما جبارا طاغيا سفاكا للدماء، فبعض الناس ثاروا عليه وزعموا أنه كافر يجوز الخروج عليه، وهم مخطئون في هذا الفكر. فحمي الوقيف ودارت المعارك بينهم وبين جيش الحجاج حتى هجم هؤلاء القراء المساكين، ومنهم سعيد بن جبير ومنهم الشعبي، وهما إمامان
ولكن هذا خطأ منهم لا شك، وعرفوا أنهم أخطأوا، هم اعترفوا بخطئهم. قال مسلم بن يسار